بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، تقرأ شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة، وهذا الحديث له روايات، لعل الشيخ لما قرأ تختلف عن بعض الألفاظ عندكم، صحيح؟
صحيح.
فهذه ألفاظ تسمى روايات للحديث، وهذه رواية من الروايات التي قرأها، وهذا الحديث يعني قال: دخل المسجد فدخل رجل، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، وقبل هذا قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا الباب فيه بيان أن الطمأنينة واجبة، والطمأنينة استقرار الأعضاء في الركوع والسجود، وسيأتي معنا يعني بيان حكم الطمأنينة في الصلاة. وقول فدخل رجل، وهذا الرجل هو خلاد بن رافع الخزرجي كما جاء مبينا في رواية ابن أبي شيبة، خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي، فصلى أي صلاة خفيفة لا يطمئن فيها، والظاهر أنها تحية المسجد، فقال: ارجع فصلي، أي عد إلى فعل الصلاة مرة أخرى، فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة صحيحة. فالنفي راجع للصفة وهي الصحة، والجملة تعليلية لقوله فصلي. قوله كما صلى أي كصلاته الأولى بلا طمأنينة، فعل ذلك كصلاته الأولى، وفي كل مرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام ثم يقول: ارجع فصلي، كما بين ذلك. ثلاثا أي رده النبي صلى الله عليه وسلم، ردده ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسيا، فيفعل من غير تعليم، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا، فيكون أدعى لقبوله، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقيق الخطأ. إذا سأل الإنسان، قد يسأل الطلبة أو يسأل الجلساء سؤالا أو مسألة له فيها فائدة حتى ترسخ في ذهنهم فيجعلها على طريقة السؤال والجواب، أو يقول لشخص أخطأ يقول اصنعها مرة أخرى اصنعها مرة أخرى، وهذه تحصل، ثم يصنعها الرجل بحسن يقول عرفت إيه لماذا رددتك، فيقول نعم لهذا السبب. أحيانا تحصل صحيح، تقول اصنعها مرة أخرى، فإذا رجع يفهم أين الخطأ الذي وقع فيه، فيكون أرسخ للعلم. وأحيانا لا يعرف، مرة ثانية ثالث، ثم تنبهه، فإذا نبهته كانت المعلومة ماذا؟ راسخة عنده، بخلاف إذا قلت كذا خطأ وهذا تصريحه. وهذه طريقة نبوية يغفل عنها كثير من الناس. ثلاثا يعني رده ثلاث مرات، والذي بعثك بالحق أي أرسلك بالحق وهو الله عز وجل. والحق في الأخبار هو الصدق، وفي الأحكام هو العدل، وهنا أقسمه بالواو والذي وهذه الواو حرف قسم، وجوابه ما بعدها. ما أحسن غير، ما أحسن غيره، أو ما أحسن غير هذه الصلاة، ما أحسن غيره أي من العمل. وإنما أقسم على أنه ما يحسن غيره ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فيكون عذرا له في عدم الرجوع. وأقسم بقوله والذي بعثك بالحق دون قوله والله، إشارة إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثا بالحق من الله عز وجل. واضح لماذا ناسب أن يقول والذي بعثك بالحق؟ لأقسم بأنه رسول مبعوث، فإذا قال شيء سيصدقه، فناسب بهذا الحلف. إذا قمت إلى الصلاة يعني وقفت تصلي، فكبر أي قل الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني ما سهل عليك من القرآن، وهو الفاتحة. فإن لم يعني يعرفها قرأ ما تيسر، كما يستفاد من روايات الحديث عند أبي داود وغيره. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي احني ظهرك حتى تستقر راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي ارفع ظهرك حتى تنتصب قائما. وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة، لأن القائم يعتدل ويستوي، وذلك مستلزم للطمأنينة. واضح؟ قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ما قال تطمئن، تعتدل، لأن إذا استوى واعتدل فهو اطمئنان. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل كل ما سبق عاد تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها. يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته، أو أن المراد صلواته المستقبل يصنع ذلك. وهذا الحديث حديث جليل القدر عظيم الفائدة، يعرف عند العلماء بحديث ماذا؟
المسيء.
أحسنت، المسيء في صلاته. وتظهر أهمية الحديث من جهة أنه تضمن أحكاما كثيرة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينها بالقول، ومعلوم أن القول مقدم على مجرد الفعل، وفي ذلك بيان لجملة الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث وجوب القيام في الصلاة، ووجوب القيام في الصلاة، قبل الدخول فيها على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة. كذلك وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ الله أكبر لقوله فكبر، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ولو قال الله أجل أو الله أعلى أو الله أعظم لا يصح، لا بد أن يأتي بالله أكبر. وظاهر الحديث أن دعاء الاستفتاح لا يجب، إذ لو وجب لأمره به. وقيل إن رواية أبي داود تفيد ذلك، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن. وقيل إن المراد بذلك الفاتحة، ومع الاحتمال لا يثبت شيء في ذلك، إن الاستفتاح سنة، وأيضا فيه وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. والقراءة ركن في الصلاة، وتتعين الفاتحة لمن يحسن هذه الفاتحة، لمن يحسنها تتعين عليه، لأن قوله في رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وفي رواية ابن حبان ثم بما شئت، هي بيان لما أجمل في رواية الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهو يقرأ الفاتحة، ما يعرف الفاتحة عرف صورة أخرى يقرأ بصورة الأخرى التي يعرفها آيات. طيب ما يعرف يقرأ شيء من القرآن ماذا يصنع؟ أحسنت، يسبح، يقول سبحان الله، ما سهلة، سبحان الله الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، إلى أن يتعلم. وجوب كذلك الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما، وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب، وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك وجوب الطمأنينة، وهي وفي وجوب الطمأنينة في هذه الأركان كلها، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلي مع أنه كان جاهلا، فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة فإنه لم يصلي. وقد قدر بعض العلماء الطمأنينة بقدر الذكر الواجب بلا عجلة، ففي الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وفي الاعتدال بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، هكذا. واضح قدر الطمأنينة؟ يعني يأتي بالواجب مرة واحدة. وهذا فيه وجوب الترتيب بين هذه الأركان على الصفة المذكورة في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأفعال مرتبة بثم، وهي نص في الترتيب، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به. وكذلك تبيين ما وكذلك يتبين لنا مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذه أو على هذا الوصف الذي علمه إياه، وهذا دليل على وجوب ما ذكر فيه. وأيضا وأما ما لم يذكر فيه فلا ريب أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى في الصلاة كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال، لذلك قلنا من يقول بسنية قول سبحان ربي العظيم استدل بماذا؟ بهذا الحديث أنه لم يذكر له. نقول الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم وغير ذلك، والحديث تطر يعني يعني الحديث تطرقه احتمالات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الرجل كل الواجبات، بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على ما رآه أساء فيه، أو أن الواجبات الأخرى وجبت بعد ذلك، أو أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو نحو ذلك. ومع هذه الاحتمالات فالحديث من قبيل المشتبه المجمل الذي لا يصح أن يكون معارضا لأدلة صحيحة صريحة في واجبات أخرى. وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر في غير هذا الحديث فالقول بوجوبه ظاهر، وما لم يأتي دليل صارف له عن الوجوب، لأن الأخذ بالزائد واجب، ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات للزيادة فيعمل بها، وحديث المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر أو ما لم يعني يذكر فيه، لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه لئلا ينفي شيئا وهو قد ورد فيه، كما وقع لبعض الشراح، يعني يأتي بعض الناس ويقول هذا ليس هذا مسنون والدليل حديث المسيء، هذا مسنون ليس بواجب والدليل لا، هناك أحاديث يعرف منها الأمر للوجوب وهذا دل الأمر للوجوب ولم يأتي صارف له الاستحباب فإنه للوجوب، فتأخذ الأحاديث هكذا، وأن من أخل ببعض أركان الصلاة لم تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم يصلي، في مشروعية النظر إلى صلاة الجاهل وأعماله فيها وتعريفه الصواب وما يجهله، وأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الدخول فيما لا يعنيه. واضح؟ قد إنسان ينظر إلى شخص يسيء في صلاته يقول شخصا تتجسس علي أو كذا، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسيء صلاته فلما انتهى بين له أخطاء الصلاة، وهذا فيه مشروع النظر إلى صلاة الجاهل. كذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في طريقة تعليمه، كذلك الرفق في تعليم الجاهل وملاطفته، ما يأتي إنسان إلى شخص يقول هذه الصلاة تقابل فيها ربك هذه كذا، هذا ما علم أرشد بين له قل لعلك نسيت لعلك لم تنتبه، وفي إيضاح المسألة للجاهل وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم دون المكملات التي لا تحتمل حالة حفظها والقيام بها، يعني يأتي لشخص جاهل جاء بأخطاء يرشده على هذه الأخطاء ولا يأتي بالتفصيل لأن قد عقله إيش لا يستوعب هذا الكلام الكثير فيترك هذه الأخطاء وهذا الكلام الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الأشياء قال للعلم لعله أخطأ في فقط هذه وترك بقيته يتعلم منه بمشاهدته، يعني له احتمالات، أو قال لعله علمه المهم. فهذا أيضا فيه مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد، أنه كل ما جاء إيش يصنع سلم، بعض الناس قلت سلمت مرة واحدة فقط كافي السلام مرة واحدة، سلمت قبل ذلك لا، حتى لو يعني خرج من جدار ورجع مرة أخرى يسلم، قال السلام عليكم كم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، هذا إذا قال السلام عليكم ثم قلت عليكم السلام حصلت على هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، بعض الناس يترك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مداخل الشيطان ويأتي بكلام طويل، يا أخي أنت سلمت، يا أخي السلام. السلام إيش؟ السلام هو دعاء، تقول يعني السلام عليك، يعني سلامة عقلك وجسدك من الآفات، دعاء لك خير، هذا لك لا تمنع الخير. الصحابة حتى إذا فرقت بينهم حجر أو شجر أو جدار سلم بعضهم على بعض، ففي حسنات ودعاء وخير كثير. وفي كذلك مشروعية رد السلام وتكراره بتكرار السلام، وهذه الفائدة وما قبلها تستفاد من الروايات الأخرى. اقرأ.
باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا فيه الحديث حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة، والراوي هو عبادة بن الصامت، عبادة هكذا، بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد رضي الله عنه، كان من النقباء، والنقباء جمع نقيب وهو العريف، والنقباء هم العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. لا يلزم أن يأتي كل القوم، يمثل كل قبيلة رجل، ومنهم عبادة رضي الله عنه، فهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وشهد بدرا وما بعدها. بعثه عمر رضي الله عنه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأقام في فلسطين، وكان أول من تولى القضاء فيها، أول من تولى القضاء فيها عبادة رضي الله عنه في فلسطين. روى عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد وغيرهم، وروى عنه أيضا محمود بن الربيع وبنوه الوليد وعبيد الله وداود وآخرون. مات في الرملة في فلسطين 34. وهذا الحديث بوب له المؤلف باب القراءة في الصلاة، يعني وضع هذا الباب، وهو باب القراءة في الصلاة أي تلاوة القرآن في الصلاة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب القراءة الواجبة والمستحبة، وذكر ما يقرأ به أو ما يقرأ به المصلي. ثم قال عن عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة. لا صلاة هذا نفي للصحة، أي لا صلاة مجزئة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فيكون قوله لا صلاة نفيا للصلاة الشرعية، ومن ثم فلا حاجة للإضمار. ويؤيد ذلك رواية لا تجزئ الصلاة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. ولمن لم يقرأ، يعني للذي لم يقرأ، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد، واضح؟ فقوله للذي لمن لم يقرأ، يعني للذي لم يقرأ، ومن يقولون أهل النحو اللغة من اسم موصول وهو من صيغ العموم، من من صيغ العموم، فيشمل لمن لم يقرأ يشمل الإمام والمأموم والمنفرد بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب المراد الحمد لله رب العالمين سورة، سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابه، يعني القرآن افتتح بها كتابة، افتتح بها ويفتتح بها تلاوة، لأن القراءة في الصلاة افتتح بها. الإنسان إذا كبر أول ما يقول بعد التكبير ماذا؟ لا، من القرآن الفاتحة. وإلا هناك أشياء إيش؟ استفتاح وبسملة، استعاذة وبسملة، لكن من القرآن أول ما يقرأ بالفاتحة. والكتاب يعني القرآن سمي به لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض. ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة، ومن المعروف أن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى، يعني إذا تعددت أسماء الشخص فدليل على ماذا؟ على شرفه وفضله. فيقول للأسد كم اسم؟ الأسد
100
اسم. الأسد يقولون له 500 أظن أو أكثر، يعني من أسماء، تعدد الأسماء. الله جل وعلا له أسماء كثيرة، أسماء حسنة. وهذا الحديث فيه وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها الفاتحة. كذلك وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الحديث نص صريح لا يقبل التأويل، لأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب. وهذا شامل للفرض والنفل. ومن قال بذلك قال يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في سكوت إمامه، فإن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه ثم ينصت. ومنهم من قال يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه، لأن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة. وهذا الحديث ذكروا أن ترك قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، ويستثنى من ذلك ما لو دخل والإمام راكع أو عند الركوع، فإنه يركع مع إمامه وتسقط الفاتحة عنه لفوات محل قراءتها. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع معه قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فدل على أنه معذور إذا لم يدرك القيام مع الإمام الذي هو محل قراءة الفاتحة فسقطت عنه. وفيه فضيلة سورة الفاتحة حيث كانت الصلاة لا تصح إلا بها. نقف هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.